آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه: اللهم مالك الملك، أي أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد، لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي والمانع، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكره سبحانه وتعالى على نعمته على هذه الأمة بتحويله النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق، ورسوله إلى الإنس والجن، والذي خصته خصائص لم يعطها نبي قبله ولا رسول من نشر أمته في الآفاق وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع صلوات الله عليه وسلامه. وهكذا يعطي النبوة لمن يريد، كما قال تعالى: الله يعلم حيث يجعل رسالته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فينبغي للعبد المذعن المستسلم لربه سبحانه إن قرأ القرآن أن يفهمه على أنه سنن لله لا تتخلف البتة، فصاحب القرآن المتدبر له، الفاهم للأحداث، العارف بالأشخاص، المدرك للتأريخ، الذي يستنطق التاريخ ماذا يقول تكون له بصيرة، وإن تكلم فيتكلم بحق وعدل، ويحسن متى يرجو نصرا ومتى يخاف عذابا على الأمة. القرآن سنن لله سبحانه لا تتخلف البتة. الناظر للسياق، وقد تكلمنا أمس بتفصيل في صلة هذه الآيات التي قبلها، يجد أن الكفار يغترون بقوته كحال فرعون، كان يغتر بملكه وكان يقول ويخطب على الملأ: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فهذا منطق فرعون وهذا منطق الكفار، أنه متى ولي أصبح الملك له. وأما المؤمن الملعن، إن ولي فيعتبر هذه الولاية تكليف، وأن هذه فيها تكليف وتشريف، فهي تكليف واجب عليه أن يؤدي حق الله فيه، وقد شرفه الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، فأيضا يحتاج إلى مزيد عبادة وطاعة حتى تثبت له هذه النعمة. هذه الآيات جاءت بعد أن ذكر الله تعالى طغيان أهل الكتاب، أنهم اختلفوا فيما بينهم بغيا، أنهم قتلوا النبيين كما قال ابن مسعود: بعث الله الأنبياء إلى بني إسرائيل فقتلوا 300 نبي في الصباح وأقاموا في المساء سوق البقر كما صح عنه عند ابن أبي حاتم، فقتلوا 300 نبي وكانوا ما فعلوا شيئا، ورجعوا إلى أسواقهم يبيعون ويشترون. هذه طبائع بني إسرائيل. فبعد أن ذكر الله عز وجل هذا كله، الله عز وجل يبين أن حب السلطان والغلبة تجري في عروقهم. هم أهل مزاحمة على السلطنة والملك، وهذا شأنهم في كل عصر ونصف. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، وقد أمر الله قبل هذه الآيات أمر الله نبيه أن يدعوهم إلى التحاكم لكتاب الله. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. ثم بعد ذلك وبعد أن هددهم من الإعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى والتحاكم إليه، بين حقيقة أن سر إعراضهم إنما هو حسد في أنفسهم، إنما هو مرض في قلوبهم، إنما هو مواقف اتخذوها. هذا أمر يكرر، إن لم يكن على مستوى شعوب يكرر على مستوى أفراد. قد يغضب منك رجل فلغضبه الشخصي يتخذ من منهجك ودينك موقفا. ولذا دائما ينبغي أن نرحم الناس، وينبغي أن يكون شعارنا في عصر الغربة أن نتعامل معهم بالفضل لا بالعدل، حتى لا نوقعهم في مثل هذا المأخذ. هم أخذوا على محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينتظرون ملكا فنزع الملك عنهم به، فعميت بصائرهم وطمس الحق من قلوبهم، فأصبحت استجابتهم للحق صعبة جدا. فجاء الأمر، وهذا هو سر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، والأصل في الخطاب إن وجهه ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيشمل كل من يقرأ القرآن. قل يا محمد إعراض أهل الكتاب عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد وقعا في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعراض كفار مكة عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إعراضهم كان أشد، لكن ذكر الله حالهم وذكر صفاتهم ثم ذكر الملك، وفي هذا إشارة بالتضمن مهمة غاية ولعلنا ندندن حولها بعد قليل، وهي أن الصفات مع ثبات الملك أمر من سنن الله التي لا تتخلف. أن الذي يقتل ويبطش ويعذب ويظلم أن هذا لابد أن يستبى من الملك. ولذا قال أهل العلم إن دولة العدل وإن كانت كافرة إلى قيام الساعة، وإن دولة الظلم وإن كانت مسلمة فساعة. دولة الظلم إن كانت مسلمة فساعة، ودولة العدل وإن كانت كافرة فإلى قيام الساعة. وهذا إشارة واضحة أن الله عز وجل سلب الملك عن بني إسرائيل بعد أن أفاض في تفصيل صفاتهم، وأنهم يقتلون من يأمر بالقسط من الناس، وقبلها يقتلون النبيين. ثم جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ أمته، وهذا الأمر يقرأه كل مسلم ليكون بمثابة سنة لا تتخلف البتة عنها. قل اللهم، قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك. الإخلاص لذات الله سبحانه وتعالى وطلب الحق إرضاء له لا لأحد سواه، فيه يقع التضرع إلى الله سبحانه، ويتوجه القلب إلى مالك الملك الذي يؤتي ملكه من يشاء وينزع ملكه عمن يشاء. فالإخلاص في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى إنما يؤدي إلى سلطان الحق وأخذه ونيله من مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، قلنا قل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لكل من يقرأ القرآن، فكل مؤمن مذعن للحق يضرع بهذه الحقيقة، يعتقدها، يتضرع إلى الله تعالى بها. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم دعاء، بل قل دعائين، قل في الآية دعاءان، اللهم مالك الملك. ليس الله سبحانه وتعالى الذي يتأمل في الآيات مالك السلطان المطلق الذي لا يخل بحد، الذي لا وجود لأحد من حيث القوة إلا منه سبحانه وتعالى. لا، قل اللهم، تأمل معي الآية، قل اللهم مالك الملك، بل الله مالك ذات السلطان، فهو الذي يعطيه وهو الذي يمنعه. قال مالك الملك، ليس الله مالك السلطان، لا، هو مالك من كان يملك هذا الملك، فالله مالك ذات السلطان، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الخالق. الملك هنا السلطان، ومنهم من قال النبوة، وتكلمنا في درس أمس أن النبوة من السلطان، والسلطان أكبر من النبوة، لتبقى هذه آية إلى قيام الساعة. لو قال الله تعالى قل اللهم مالك النبوة لم تكن سنة مضطردة باقية إلى قيام الساعة، وإنما قال قل اللهم مالك الملك ويدخل في ذلك النبوة لتكون سنة لله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة. اللهم نداء، والكلام أهل اللغة على اللهم كلام طويل مهم، وفيه في بعض جوانبه من القواعد التي فيها الفوائد العامة التي تلزم في هذا الموطن وغيره. فاللهم تفيد نداء لفظ الجلالة، الميم المشددة في الآخر هي عوض عن يا، كأنك تقول يا الله. اللهم الميم المشددة في آخرها اللهم هي عوض عن يا، وهذا مذهب الخليل بن أحمد فراهيدي ومذهب سيبوي، وتزعم هذا بقوة مدرسة أهل البصرة بخلاف مدرسة الكوفة في النحو، فأبعد النجعة أو بعض أعلام أهل الكوفة أبعد النجعة وقالوا إن الميم في قوله اللهم إنما هي بمعنى أما، أي قصد، وأنت لما تقول على مذهب هؤلاء اللهم كأنك تقول اللهم يا مولاي إنما أقصدك وأتضرع إليك وأنت صاحب السلطان. فجعلوا اللهم الميم في اللهم الميم المشددة، جعلوها بمثابة فعل أما، بل قالوا هي من فعل أما، قالوا هي من فعل أما، ومعنى اللهم أي اللهم إني أقصدك. الزجاج من أئمة أهل اللغة خطأ هذا الأمر وقال إن القصد في قولك اللهم هو تخصيل حاصل موجود إن قلنا إن الميم المشددة هي عوض عن يا، فلما تقول يا الله فهذا يحصل فيه تحصيل حاصل معنى القصد. الإمام ابن القيم في كتابه العظيم جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم له لفتات وطول الكلام شديدا وكثيرا، وأتى بفقه اللغة. ما أجمل ألا نتعلم الفقه وإنما نتعلم فقه الفقه إنجاز التعبير، وأن نتعلم فقه اللغة، أن نفهم من أين جاءت الأمور وكيف جاءت داخل. فالإمام ابن القيم يقول في كتابه جلاء الأفهام: اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب. لا تقول اللهم غفور رحيم، وإنما تقول اللهم اغفر لي، فهي لا تستعمل إلا في الطلب. ثم قال: واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم، فقيل سيبوي زيدت عوضا عن يا عن النداء، ولذلك لا يجوز الجمع عنده بين يا اللهم. ولا نجد في العربية شاهدا فيه جمع بين يا واللهم. هنالك بيت شعر واحد من الشواهد العربية، وهي بمثابة الشذوذ في الرواية. والصواب أن اللهم كما قلنا أن الميم إنما هي عوض عن الياء. ثم تكلم بكلام بديع، قال: اللهم، الهاء مضمومة، وهذا فيه معنى المنادى، والضمة كما هو معلوم هي أقوى الحركات. لو أردنا أن نرتب الحركات كيف نرتبها؟ أقوى الحركات أي الحركات؟ الضمة. وأضعف الحركات الفتحة، أضعف الحركات الفتحة، وأوسطها الكسرة، وأقواها الضمة، وهذا أمر معروف في العربية. ثم يقول: فتحت الميم لسكونها وسكون الميم التي قبلها، وهذا من خصائص هذا الاسم. ثم يقول: قيل الميم عوض عن جملة محذوفة، والتقدير يا الله أمنا بالخير، أي اقصدنا بالخير. ثم حذف الجار والمجرور إلى آخر الكلام. يقول: هذا مذهب البصريين، وهذا مذهب الكوفيين، ورد عليهم البصريون. ودائما الكوفيون في الفقه وفي اللغة مذهبهم التوسع في المعاني والشرود عن ما تحتمله الألفاظ، حتى المذهب النحوي عند الكوفيين هذا حال. فيقول: هذه التقادير لا دليل عليها. زيف هذا المذهب بأدلة كثيرة أوصلها إلى 10 أدلة، ليس همنا هذا والتفصيل ومناقشة الشواهد الشعرية والعربية للمتخصصين منا، ولمن رام ذلك فلينظر في كتابه جلاء الأفهام. لكن بمثل هذه المناسبة لابد أن أركز على أمور كلية لتبقى عندنا بمثابة القواعد كلما قرأنا القرآن لنفهم مثل هذه الأشياء. يقول أن الميم تدل على الجمع وتقتضيه. في كلمة اللهم الميم تدل على الجمع وتقتضيه، ومخرجها يقتضي ذلك. يقول: وهذا مضطرد على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى، كما هو مذهب أساطين العربية، وعقد له ابن جني في كتابه الخصائص بابا وذكره عن سيبوي، واستدل عليه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى. ثم قال: ولقد مكثت برهة يرد علي اللفظ لا أعلم موضوعه، وآخذ معناه من قوة لفظه. يعني لفظ
من حيث القوة والضعف،
بل التصريف الوزن الصرفي للفعل بالفتحة أو الضمة أو الكسرة يعطيك، إن كنت فقيها في العربية يعطيك معنى. القوة والضعف له صلة بين اللفظ وبين المعنى، الشكل له صلة بالمعنى، هذه أصول مهمة جدا. يقول: لقد مكثت برهة يرد علي اللفظ لا أعلم موضوعه وآخذ معناه من قوة لفظه ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى، ثم أكشفه فأجده كما فهمته أو قريبا منه، فحكيته لشيخ الإسلام أي ابن تيمية هذا عن ابن جني، فقال: وأنا كثيرا ما يجري لي ذلك. ثم ذكر لي فصلا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ، وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوى، والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف، والكسرة للمتوسط. هذا كلام لا يفهمه إنسان، هذا يحتاج إلى غوص في الفقه في اللغة، يحتاج إلى ذوق، يحتاج إلى نقد مع ذوق، فالناقد وذواق، وذواق بقواعد بتأصيل. مجرد ما تسمع الألفاظ فتفهم المعنى العام من خلال رقة الألفاظ، ومن خلال إيش؟
قوتي.
شدة الألفاظ. تلاحظ الناس اليوم لما مالوا للدعاء أصبح قلنا وقلنا، لما مالوا للسهولة أصبح الفلاح، واللي ما أدري إيش يتكلم من الفلاح. هذا في صلة، في صلة بين أعمالك وبين لغتك، في صلة بين الدخيل على لغتك من الغرب، يدخل على الغرب من لغتك، وصلة أن لغتك أنت دخلت الغرب. لما تدخل الغرب على لغتك هذا إيش؟ دلالة على أنك قد غزيت وأنك ضعيف، بخلاف ما لو تدخل أنت لغتك على الغرب. جميع اللغات بلا استثناء لقوة لغتنا لها للغتنا حضور في جميع اللغات بلا استثناء، بلا استثناء. عندي كتاب اسمه اللغة العربية أصل اللغات، كتاب كبير قرابة 400 صفحة، في كل صفحة أربع قوائم. القائمة الأولى الكلمة بجذرها العربي الثلاثي، ثم القائمة الثانية معناها من خلال القواميس العربية لأن الكلمة هجرت، القائمة الثالثة نطقها بالحروف الإنجليزية، القائمة الرابعة ترجمة المعنى اللغة الإنجليزية. فإذا نظرت في الكتاب وجدت أن المعنى في المعاجم العربية هو عين المعنى المذكور في الترجمة، ومش 100 كلمة ولا 1000 كلمة، ألوف من الكلمات، ألوف من الكلمات. اليوم يدخل في عربيتنا ما ينقض اللغة ويجعلها منكوسة من أعلاها إلى أسفلها. وأنا دائما أضرب مثل للإخوة وأداعبهم دائما، لما واحد يقول لك سؤال بسيط أقول شو بسيط؟ إيش بسيط؟ أنت ما تقول سؤال بسيط، ابحث عن فعل بسطة في اللغة العربية، فالعرب تقول عن الأرض بسيطة، وتقول بسط الشيء، إيش يعني بسط الشيء؟
مده
وطوله وكثره، فالشيء البسيط الكبير. فلما واحد يقول سؤال بسيط أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بسيط مشكلة هذا، مصيبة. إذا عندك سؤال بسيط يعني ممكن تكون ساعة تتكلم فيه، هذا معنى بسيط. بس الآن الناس لما يقولوا سؤال بسيط إيش يريدون بسيط؟
هين.
يريدون سيمبل باللغة الإنجليزية.
سيمبل صحيح.
دخل علينا معنى السيمبل. إيش السيمبل؟
بسيط.
سيمبل الشيء الغير معقد. فالشيء إما أن يكون معقدا من أكثر من مادة، وإما أن يكون سهل من شيء واحد. فصار معنى البسيط بتعبيرنا العربي الدارج على اللسان انه مش معقد. ايش يعني مش معقد؟ يعني احنا الان بنترجم، احنا بنتكلم بلغه انجليزيه بحروف عربيه بكلمه لها جذور عربيه، العربيه منها براء، ولكننا نحن لما تقول سؤال بسيط تقول نحن مهزومون. نحن نتكلم الان بايش؟ نحن نتكلم بأن الغرب قد غلبنا. فكما ترى على على الأبدان لباس، فترى غربتنا بلباسنا، وترى غربتنا بطريقة أكلنا وبمهننا، المهن التي نمارسها وإلى آخره، فترى الغربة أيضا بإيش؟ باللسان إلى آخره. يقول فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جني، فقالوا أنا كثيرا ما يجري لي ذلك، ثم ذكر لي فصلا عظيما النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ، وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوى، والفتح الحق الخفيف للمعنى الخفيف، إلى آخر كلامه. ثم بدأ يذكر كلاما عجيبا وأمثلة شديدة لتؤكد هذا المعنى. ثم قال بعد كلام الدعاء ثلاثة أقسام: أن تسأل الله بأسمائه وصفاته، وهذا أحد التأويلين في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني، نحن نتكلم عن الدعاء لأن الله يقول قل اللهم، وهذا له تعلق باللهم يا الله. والثاني أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك، فتقول أنا العبد الفقير المسكين البائس الذليل المستجير ونحو ذلك. والثالث أن تسأل حاجتك ولا تذكر أحد الأمرين، فالأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث، فإن جمع الأمور الثلاثة فإن جمع الأمور الثلاثة كان أكمل. وفي الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصديق هذه الأمة أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي إلى آخره. وهذا القول الذي اخترناه بأن اللهم أن الميم المشددة هي عوض عن ياء، وأنك تقول يا الله قل اللهم مالك الملك، وتقول اللهم يا الله، ثم تقول يا مالك الملك، ويا الله فيها التأله والعبادة والتضرع والخضوع والاستسلام، ومالك الملك دعاء آخر فيه بيان قدرة الله، وأنك تلجأ إلى الرب المالك، فتلجأ بقلب منكسر فيه خضوع وفيه تأله وتعبد، وتلجأ إلى إله قادر، لأن آفت أهل الكتاب والنصارى خاصة وسورة آل عمران تعالج خطأ جسيما وقع فيه النصارى بأنهم ما عرفوا الله من حيث القدرة تمام المعرفة، فما اتسعت قلوبهم وعقولهم إن الله عز وجل يخلق ولدا من غير أب. فأنت تقول في الدعاء قل اللهم، تقول مالك الملك، فالملك إنما تدعو الآن الله بالتأله والعبادة، وتدعو الله الذي هو يملك والذي بيده تمام القدرة. وابن القيم أيضا في شفاء الغليل كلام بديع في توجيه الآيات يأتينا بعد قليل. المهم يقول وهذا القول الذي اخترناه قد جاء عن غير واحد من السلف. قال الحسن البصري اللهم مجمع الدعاء. وقال أبو رجاء العطاردي قال إن الميم في قوله اللهم فيها 99 اسما من أسماء الله تعالى. وقال النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا الله تعالى بجميع أسمائه. وقد وجه طائفة هذا القول بأن الميم هنا بمنزلة الواو الدالة على الجمع، فإنها من مخرجها، فكأن الداعي بها يقول يا الله الذي اجتمعت له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولذلك شددت لتكون عوضا عن علامة الجمع وهي الواو والنون، وعلى الطريقة التي ذكرناها وهي أن نفس الميم الدالة على الجمع لا يحتاج إلى هذا، إلى آخر كلامه في موضوع معنى اللهم ومعنى الميم المشددة التي لحقت باسم الجلالة. يهمنا هنا أن نفهم أن اللهم جيء بها لتكون عوضا عن يا الله، جيء بها لتكون عوضا عن يا الله. فأنت لما تقول اللهم مالك الملك، قلنا مالك الملك أبلغ من أن تقول يا صاحب السلطان، أبلغ من أن تقول يا صاحب الملك. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي يملك ذات السلطان، فضلا عن أن يملك السلطان الذي قد آتاه لهذا الإنسان، فالله عز وجل هو يملك ذات السلطان. قل اللهم مالك الملك. ما المراد بالملك يا مالك؟ ما المراد بالملك في قوله تعالى مالك الملك؟ مقتضى الملك ها هنا السلطان في الأرض، أي نوع من أنواع السلطان، سواء أخذ بالغلبة أو أخذ بالاختيار أو أخذ مثلا بالانتخاب أو أخذ بالوراثة، وسواء كان هذا السلطان عاما أو كان على ولاية من الولايات أو كان في ناحية من النواحي أو كان في وظيفة. قل اللهم مالك الملك. الملك هنا الألف واللام لتشمل جنس الملك، فالله عز وجل هو مالك الملك. تضرع إلى الله عز وجل بقولك قل اللهم مالك الملك، فالملك له، ولأن الملك له فالذي يملك الشيء فله أن يعطيه وله أن يأخذه، له أن يمنحه وله أن يمنعه، ولكن الله عز وجل إن أعطى فلحكمة وإن منع لحكمة، بل قل بتعبير أدق إن أعطى أو أخذ فإنما يكون ذلك على وفق سنة، على وفق سنة لا تتخلف عن الله سبحانه وتعالى. نتأمل الآيات جيدا. بعد أن ذكر الله أنه مالك الملك، إذا أنت ملك شيء، إن ملكت شيئا فلك أن تتصرف به ولا تسأل لماذا فعلت كذا. أنت تملك جاكيت، إن أهديته أو إن بعته لا يقول لك أحد لماذا فعلت كذا، أنا الذي أملكه. فأنت تضرع إلى الله، قل اللهم مالك الملك، فالله الذي يملك الملك فله أن يتصرف فيه بما شاء وفق حكمة، ولأنه سبحانه وتعالى عنده العزة وعنده الإرادة. فقال سبحانه وتعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزعه، قالت وتنزعه عن من تشاء، ولا قال وتنزع الملك عن من تشاء؟ قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء، وتنزع الملك من من تشاء. كرر الملك ولم يذكر الملك بصيغة الضمير، هذا يشير لأشياء. تعبير عن إزالة الملك بتنزع الملك، فذكر النزع وكرر الملك، فهذا الذكر مع التكرير إشارة إلى أنه يأخذه بعد أن استقر فيه، وظن صاحبه أنه لا مزيل له عنه فيؤتى من حيث لا يحتسب. إن في النزع إشارة إلى أن من يطغى في ملكه، وإلى أن من يظلم ويبغي ويعتدي، فلا بد وفق سنة الله في الحق والعدل لا بد أن ينزع الملك منه. وقد يكون نزع الملك من الجهة التي يأتمنها، كما تقول العرب في المثل تقول من مأمنه يؤتى الحذر، من مأمنه يؤتى الحذر. والذي يقرأ التاريخ ويقرأ عن حياة الخلفاء يجد هذا كثيرا، الذي يقرأ في التاريخ القديم والتاريخ المعاصر، بعض الناس ينزعه عن ملكه ولده، ولده يصيه ولا يخطر في باله أن يؤتى من ولده، أن ولده هو الذي ينزعه. وبعض الناس يقتله ابنه، وهذا جرى في التاريخ، يسمه ولده. في لله سنن سبحانه وتعالى لا تتخلف. تأمل معي، قال يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك، ينزع ينزع، ما قال ينزعه، قال ينزع الملك، كرر الملك. قال في أهمية وفي إشارة إلى أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الذي يبغي ويظلم ويقتل. وهذه آية سبقها صفات أهل الكتاب أنهم يقتلون النبيين، يأمرون من يأمر بالقسط من الناس، ثم جاءت هذه الآية إشارة واضحة جيدة إلى أن من يحارب الله فالله عز وجل لا يحارب، فلا بد أن يعاقبه الله سبحانه. والله جل في علا له سنة، وسنة الله لا تتخلف، أنه يمهل ولا يهمل، أنه يمهل ولا يهمل. فالله سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك عمن يشاء. من مقتضى حكمة الله وما سن من نظم في هذه الحياة وفي هذا الوجود أنه لا يعطي الملك على وجه فيه ثبات واستقرار إلا لمن يستحقه، وإلا لمن يأخذ بالأسباب العادلة. والعدل هو خير سبب لتمكين الإنسان في ملكه، فالذي لا يعدل والذي يسيء ويطغى فهذا يقتضي أن الملك لابد أن ينزع منه. ولذا قال شيخ الإسلام: دولة العدل وإن كانت كافرة إلى قيام الساعة، ودولة الظلم وإن كانت مسلمة فساعة. دولة الظلم وإن كانت مسلمة فساعة، ودولة العدل وإن كانت كافرة فإلى قيام الساعة. تأمل معي مرة أخرى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء. تأمل معي ليظهر لك أن الملك متعة تشتهى، وأن الملك ليس يعني تبعات وتكاليف، وإنما الله عز وجل ينزع هذه المتعة التي يطلبها أهلها، حب السيطرة وحب الملك وحب الرئاسة أمر كما يقول بعض الصالحين هو آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين. وأصل الصراع في الدنيا على الملك. وإبليس لما طغى آدم في الأكل ماذا قال له؟ أفلا أدلك على ملك لا يبلى؟ ما الذي جعل آدم يأكل من شجرة ويطغى؟ إنما حبه للملك، حبه للملك. فالملك نزع في النفس شهوة، شهوة. الناس في نفوسها حب التملك، حب الملك. لا يلزم الملك الرئاسة العامة، فقد يكون الرجل يحب أن يرأس أهله، يرأس أقرانه إلى آخره. فحب الرئاسة شيء في النفس، ولكن هذا الشيء الله عز وجل له فيه سنة. اسمع معي حديثا لتفهم شيئا من المعاني المذكورة في هذه الآيات. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. كان حقا على الله، هذا الدلالة على أن هذا أمر سنة لله لا تتخلف. وتأمل معي جيدا قوله صلى الله عليه وسلم: من الدنيا. كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، فكل ما يرفع من الدنيا لابد أن يوضع. وأما من رفعه الله بفعاله وعدله وتقواه فهذا لا يمكن أن يضعه أحد. فلو أن الناس جميعا أرادوا أن يرفع من أراد أن يضعه الله لا يستطيعون. ولذا في لله سنن. لعلي ذكرت لكم أن بعض الأحداث تفسر أن بعض الناس يعاقبون، الله يعاقبهم وفق سنة له. فلو أن الأمة كلها جاءوا ليدفعوا عنه فلا يمكن إلا أن يعاقب، وإلا أن ينزع منه الملك. والأحداث التي جرت هي شاهد عيان لمثل هذه السنن. النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل معي جيدا، متى قال كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه؟ متى قال هذا؟ لما كان يتسابق مع عائشة، فسبقها مرة وسبقته مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا لا وضع أن تسبقني وأن أسبقك في القوة البدنية، هذا شيء مني ومنك. لما بدن النبي صلى الله عليه وسلم سبقه، سبقته عائشة، وكان قبله قد سبقها صلى الله عليه وسلم. هذه أشياء تعود إلى قوانا، تعود إلى أخذنا بالأسباب. لكن الله جل في علاه في الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، وسنة لله سبحانه وتعالى لا تتخلف البتة. تأمل معي، يقول ابن القيم في شفاء العليل، يقول: صدر سبحانه الآية بتفرده بالملك، فقال: قل اللهم مالك الملك، الملك للجنس، فكل الملك بيده سبحانه وتعالى، وأنه هو سبحانه الذي يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء لا غيره. فالأول يفيد التفرد بالملك، والثاني يفيد التفرد بالتصرف في الملك، فالملك له وهو المتفرد بالتصرف فيه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعز من يشاء من أنواع العز ويذل من يشاء بسلب ذلك العز عنه، وأن الخير كله بيديه، ليس لأحد معه منه شيء. ثم ختمها بقوله: إنك على كل شيء قدير. فتناولت الآية ملكه وحده وتصرفه، وتناولت الآية عموم قدرته سبحانه وتعالى، وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيده وأنها كلها خير. قال: بيدك الخير. فسلبه الملك عمن يشاء، وإذلاله من يشاء، وإعزاجه من يشاء، كله خير. قال: بيدك الخير. بعد أن قال: تعز من تشاء، تذل من تشاء، وسبقها: تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، ختمها الله بقوله: بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فدل هذا أن كل هذا خير، فسلبه الملك عمن يشاء وإذلاله من يشاء خير، وإن كان شرا بالنسبة إلى المسلوب المذلول. المسلوب المذلول شر له، لكنه هو في صنيع الله وفي سنة الله إنما هو خير، فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل، ودائر بين الحكمة والمصلحة، لا تخرج عن ذلك، وهذا كله خير يحمد عليه الرب ويثنى عليه به، كما يحمد ويثنى عليه بتنزيهه عن الشر وأنه ليس إليه، كما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: وليس الشر لك. الشر ليس لله، الشر لمن؟ الشر بالنسبة للمخلوق، أما الله في ذاته سبحانه، والله جل في علاه في أسمائه، والله في صفاته، والله في أفعاله سبحانه وتعالى، لا يلحقه الشر. وإن خلق شرا فيما يبدو لنا فلا يجوز لنا أن نقول إن الله خالق الشر، وإنما الشر فيما علمنا ربنا ننسبه لسببه، كما قال عز وجل: من شر الذي خلق، فنسبنا الشر لسببه، أو نذكره تحت عموم قوله سبحانه: الله خالق كل شيء، أو إن ذكرناه فإنما نذكره بصيغة الفعل المبني للمجهول، كما قال الله عز وجل في سورة الجن: وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الشر قال أريد، ولما ذكر الرشد قال أم أراد، قال أم أراد بهم ربهم رشدا، لأن الخير كله بيد الله. ومن الأدب مع الله أن تقول كما كان يقول إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. فإن نسبت شيئا فيه شر فإنما تنسبه لنفسك، وأما الله عز وجل فلا تنسب له إلا الخير، فهو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته، والشر ليس في ذاته وليس في أسمائه وليس في صفاته وليس في أفعاله. ومما ينبغي أن ينبه عليه بهذا الصدد ذاك الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس فيرددون مذهب المعتزلة من حيث لا يشعرون لما يقولون إن الله على ما يشاء قدير. الصواب نقول إن الله على كل شيء قدير، وإلا إن الله على ما يشاء قدير.
إن الله على كل شيء قدير.
إن الله إيش الآية؟
على كل شيء.
إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. المعتزلة يقولون الإنسان الشر لا يخلقه، لا يخلقه الله. فالله قدير على ما يحب، وليس قديرا على كل شيء. في المعتزلة، وهذا مذهب معروف عندهم، وكثير من الأئمة وكثير من الدعاة وكثير من يدعو يقول إنك إن الله على ما يشاء قدير، هذا خطأ. تقول إنك على كل شيء قدير، كما قال الله تعالى هنا، فالله عز وجل بيده الخير، فالخير بيديه والشر ليس إليه، وكلتا يدي ربي يمين، كلها فيها خير سبحانه وتعالى، الشر ليس إليه وهو سبحانه على كل شيء قدير، فتشمل قدرته كل شيء. في واضح جدا في الآيات أن الشر الذي يخص المسلوب والمذلول إنما هو من صنيع الله، إنما هو من صنيع الله، والله عز وجل يصنع ذلك لحكمة ولعلة. قد تظهر لبعض أصحاب البصائر وقد تخفى عن كثير من الناس، وقد تخفى عن كثير من الناس. إذا العلماء الربانيين في بعض الأحايين كانوا يمنعون من الجهاد، لما جاء التتار القدم الأولى إلى بلاد المسلمين، بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ما رأى جهة قتاله، وكان الناس يعتصمون بالقبور ويتوجهون بالقبور ويسألون القبور كما قال هو رحمه الله. ثم لما جاءوا القدم الثانية هو الذي جيش الجيوش، وهو الذي رد التتار، وهو الذي قاتله. هذا رجل صاحب بصيرة يفهم، يفهم هذه الآية فهما جيدا، يفهم تطبيق هذه الآية، يفهم تطبيق العمل لهذه الآية. في لله سنن، وهذه السنن فيها تداخل. والسعيد من أحسن إنزال القواعد والسنن المذكورة في القرآن في محلها، وعرف واجب الوقت، وعرف طبيعة الخلق. اليوم حال المسلمين في الإصلاح حال الغافل عن سنن الله، وحال على أحسن الأحوال حال المتحمس الذي لا يفهم واجب الوقت، وحال من ليس عنده قواعد في سنن الله سبحانه وتعالى. ولذا لا نجد ثمارا صحيحة، لا نجد ثمارا صحيحة. الذي يقرأ القرآن يفهم، يفهم هذه الأشياء فهما حسنا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا بصيرة وأن يرزقنا فهما. ونأتي للآية الثانية، وتتمت هذه الآية في أول درسنا غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا، حديث إنه ما من إنه كان حقا على الله ما
ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه،
أليس ذلك في حق القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما سابق
سبقت القصواء؟ نعم صحيح، لما سبقت القصواء
ليس بينه وبين
عائشة، ليست مع عائشة. نعم المسابقة كان حقا على الله، ما ارتفع شيء إلا وضعه، ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه لما سبقت القصواء، وليس في سباقه صلى الله عليه وسلم مع عائشة، فكانت ناقته تسبق ثم سبقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. نعم صحيح. جزاك الله خير.